بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکالمه زبان عربی از کتاب المدخل تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رجاء اخرج الصفحه 76 بعد 103. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 45 جريمة متعمدة في مياه الخليج الفارسي. حكمة الدرس: الإمام الخميني قدس سره على الطلبة والجامعيين وطلاب العلوم الدينية أن يشددوا من حملاتهم ضد أمريكا وإسرائيل بكل ما لديهم من قوة. الآن وصلنا إلى الصفحة 77 بعد 103. النص: المودعون لم يبرحوا مطار بندر عباس، والمستقبلون في مطار دبي بعد لم يعانقوا أحباءهم. وإذا بالطائرة إيرباص الإيرانية التي أقلعت من المطار المذكور تهوي متناثرة في مياه الخليج الفارسي، ويتناثر معها نحو 298 راكبا، منهم 57 طفلا تتراوح أعمارهم بين 2 و12 عاما، وتسعة منهم دون 2، و152 امرأة مع طاقم الطائرة المؤلف من 16 شخصا.
متن: وداع کنندگان فرودگاه بندرعباس را ترک نکرده و استقبال کنندگان در فرودگاه دبی هنوز با دوستانشان معانقه نکرده اند که در این هنگام هواپیمای ایرباس که از فرودگاه یاد شده به پرواز درآمد در آبهای خلیج فارس متلاشی و سرنگون گردید و همراه آن 298 تن مسافر قطعه قطعه شدند که 57 نفر آنها کودک بود که سن آنها بین 2 و 12 سال نوسان داشت و 9 نفر زیر 1 سال بودند و 152 نفر آنان زن همراه با خدمه هواپیما که از 16 نفر تشکیل شده بود.
كان هذا الحدث يوم الأحد الثالث من تموز سنة 1988، وقد خيم الحزن على مطار دبي الدولي بعد أن طال الانتظار وتزايدت همسات الحاضرين حول سبب تأخير طائرة الركاب الإيرانية التي كانت تقوم برحلتها الاعتيادية المرقمة 655. وما إن اتضحت المأساة، انتقل مطار دبي إلى مجلس عزاء، كل يبكي أهله وأحباءه.
این حادثه روز یک شنبه 3/1988 میلادی اتفاق افتاد و پس از آن که انتظار به طول انجامید، حزن و اندوه بر فرودگاه دبی سایه افکند و سخنان آهسته حاضران پیرامون علت تأخیر هواپیمای مسافربری ایران که پرواز معمولی شماره 655 خود را انجام می‌داد افزایش یافت و همین که فاجعه روشن گردید، فرودگاه دبی به مجلس عزا تبدیل شد و هر یک برای خانواده و عزیزان خیش گریه و زاری می‌کردند.
ولنا ان نتساءل، اکان سقوطها مصادفه ام کان وراء هذه الفاجعه الالیمه اصابع متحركه على ازرار الموت في احدى قطعات الاسطول الامريكي التي دخلت مياه الخليج معتديه.
باید بپرسیم آیا سقوط هواپیما تصادفی بوده یا پشت این فاجعه دردناک انگشت‌هایی بر دکمه‌های مرگ در یکی از ناوهای ناوگان آمریکایی که متجاوزانه وارد آب‌های خلیج شده بود به حرکت درآمده بود.
وكالات الانباء جميعها ذكرت ان الحادث ما كان عفويا ولم يكن بسبب خلل فني بل سقطت الطائره بقذيفه امريكيه.
همه خبرگزاری ها گفتند که حادثه ناخودآگاه و به علت نقص فنی نبوده، بلکه هواپیما به وسیله موشک آمریکایی سقوط کرده است.
الإدارة الأمريكية كعادتها أطلقت تصريحات مخالفة للواقع في سبيل خلط الأوراق وإضاعة الحق، فسقطت في تناقضات فاضحة، فمرة ادعت أن الطائرة هي طائرة مقاتلة من نوع F-14، بعدها اعترفت أنها مدنية، إلا أن قائد الطرادة الأمريكية فينسين قد اشتبهت عليه هيكلية الطائرة فوجه نحوها قذيفتين أدت إلى إسقاطها.
دولة أمريكا طبق عادتش برای خلط مسائل و از بین بردن حقیقت مطالبی مخالف با واقعیت عنوان کرده و در تناقضات آشکاری افتاده است. یک بار ادعا کرد که هواپیمای جنگی از نوع F-14 بوده و پس از آن اعتراف نمود که آن هواپیما غیر نظامی بوده است. جز این که شکل هواپیما بر فرمانده رزمناو آمریکایی وینسن مشتبه شده و دو موشک به سمت آن شلیک کرده که به سقوط آن انجامیده است.
بعد ذلك اضافت ان رادار الطرادة لم يميز بين كون الطائرة مدنية او عسكرية. بعدها بررت أن الطائرة ما كانت تسير في الخط الجوي المعمول به، ثم أطلقت تبريرا آخر مدعية أن الطائرة كانت متجهة بسرعة نحو الطراد الأمريكي. وفي كل تبرير يحملون الجمهورية الإسلامية في إيران مسؤولية هذه الجريمة النكراء التي راح ضحيتها 298 بريئة.
و سپس اضافه کرده که هواپیما در مسیر هوایی عادی یا متداول حرکت نمی کرده است و آنگاه توجیه دیگری نموده و مدعی شده است که آن هواپیما به سرعت به سمت رزمناو آمریکایی در حرکت بوده است و در هر توجیهی مسئولیت این جنایت شنیع را که قربانیانش به 298 انسان بیگناه رسید متوجه جمهوری اسلامی می کنند.
الوقائع والأنظمة الجوية المعمول بها تدحض جميع الادعاءات والذرائع الأمريكية وتكذبها بالبرهان والدليل.
حوادث و سیستم های هوایی متداول کلیه ادعاها و بهانه های آمریکا را با دلیل و برهان باطل دانسته و تکذیب کردند.
صحيفة الواشنطن بوست قد علقت على ادعاءات البيت الأبيض من أن الرادار لم يميز الطائرة أإنها كانت مدنية أم عسكرية، فكتبت متسائلة بأن برج المراقبة في المطارات المدنية قادر على تمييز الطائرات من حجمها، فكيف يا ترى لم يمكن تمييز طائرة الإيرباص التي يبلغ طولها 175 قدما عن طائرة F-14 التي تبلغ نصف طول الإيرباص أو أقصر؟
مجلة واشنگتن پست با حاشیه بر ادعاهای کاخ سفید که رادار هواپیما را تشخیص نداده است اظهار داشته است: آیا آن هواپیما غیر نظامی بوده یا نظامی؟ و به گونه ای پرسش آمیز نگاشته است که برج مراقبت در فرودگاه‌های غیر نظامی از حجم هواپیما قادر بر تشخیص آنهاست. پس چگونه به نظر شما تشخیص هواپیمای ایرباس که طول آن 175 فوت است از هواپیمای F-14 که نصف طول ایرباس و یا کمتر را داراست امکان نداشته است.
الخبراء العسكريون الأمريكان في نظام الصواريخ يصفون النظام الصاروخي في هذه الطرادة فينسين بأنه من أحدث الأنظمة القتالية للقوات البحرية في العالم، وبإمكانه تحديد أكثر من 2000 هدف على بعد 400 كيلومتر، وتحديد سرعة الهدف ومسيره، وله من القدرة ما يمكنه أن يضرب 15 إلى 20 هدفا في آن واحد، ومن النادر جدا أن يخطئ في تشخيصات أهدافه، وقد زود بصواريخ أرض جو، وأن نظامه الراداري باستطاعته أن يميز كرة المنضدة على بعد 100 ميل.
آگاهان یا کارشناسان نظامی آمریکا در سیستم موشک ها سیستم موشکی در این رزمناو وینسن را چنین توصیف می کنند که آن از پیشرفته ترین سیستم های جنگی نیروهای دریایی در جهان است و می تواند بیش از 2000 هدف را از فاصله 400 کیلومتری و سرعت هدف و مسیر آن را تعیین کند و قادر است 15 تا 20 هدف را در یک آن بزند و بسیار اندک در تشخیص هدفهایش اشتباه می کند و مجهز به موشکهای زمین به هواست و سیستم راداری آن می تواند توپ پینگ پونگ را از فاصله 100 مایلی تشخیص دهد.
فهل يصدق العاقل أن قائد طراد ما استطاع تشخيص الطائرة الإيرانية التي كانت تحلق على ارتفاع 12000 قدم؟
آیا انسان عاقل باور می کند که فرمانده رزمناو نتوانسته هواپیمای ایرانی را که در ارتفاع 12000 پایی اوج گرفته است تشخیص دهد؟
اکد قائد سلاح الجو لجیش الجمهورية الاسلامية العمید ستاری ان كل المؤشرات والدلائل تدل على تعمد البحرية الامریکية في اسقاط طائرة الركاب الايرانية، وقال إن الطائرة المدنية لها رادار للاستطلاع يعمل من حين إقلاعها من المطار، ولذلك فإن جميع الأطراف الرادارية في المنطقة تعرف بأنها مدنية، كما أشار إلى نوع المناورة والانطلاق للطائرة المدنية حيث إنه يختلف عن نوع المناورة والانطلاق للطائرة الحربية.
سرتیپ ستاری فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد که کلیه نشانه‌ها و دلایل دلالت بر تعمد رزمناو آمریکایی در سرنگونی هواپیما، وی گفت هواپیمای غیر نظامی دارای راداری برای اکتشاف یا شناسایی است که از هنگام پروازش از فرودگاه مشغول به کار است. به همین دلیل تمام مراکز راداری در منطقه می دانند که هواپیما غیر نظامی است، چنان که به نوع مانور و برخواستن هواپیمای غیر نظامی اشاره کرد که با نوع مانور و برخواستن هواپیماهای جنگی تفاوت دارد.
و من جانب آخر اکد رئیس الطیران الایرانی ان الدلائل الدامغه تثبت بان طائره الركاب الایرانیه قد أصيبت بصاروخ أمريكي وهي في الممر الجوي الدولي، وأن ادعاءات المسؤولين الأمريكان في هذا الصدد عارية عن الصحة ولا أساس لها مطلقا نظرا لمكان سقوط الطائرة، وحتى لو كانت الطائرة قد سقطت في موقع أبعد من موقع سقوطها الحالي 15 كيلومترا فإن ذلك يدل أيضا على طيرانها في الممر الجوي المعمول به دوليا.
از سوی دیگر ریاست هواپیمایی ایران تأکید نمود که دلایل انکارناپذیر ثابت می‌کند که هواپیمای مسافربری ایرانی در حالی که در دالان هوایی بین المللی بوده مورد اصابت موشک آمریکایی قرار گرفته و ادعاهای مسئولین آمریکایی در این باره با توجه به محل سقوط هواپیما به طور کلی بی اساس و عاری از حقیقت بوده است و حتی اگر هواپیما 15 کیلومتر دورتر از محل سقوط فعلیش سرنگون شده بود، دلالت داشت که هواپیما در دالان هوایی بین المللی خود پرواز می کرده است.
و اخیراً قال رئيس وزراء إيران آنذاك السيد مير حسين الموسوي إن الولايات المتحدة لن تنجو من عواقب فعلتها، وأضاف قائلا إن مهمتنا الأولى الآن هي كشف هذه الجريمة أمام العالم.
ودر پایان نخست وزير وقت إيران مير حسين موسوي گفت ولايات متحدة أمريكا از عواقب عمل خود خلاصي نخواهد يافت و افزود نخستین کار مهمی که ما باید انجام بدهیم این است که در برابر چشم جهانیان از این جنایت پرده برداریم.
و الان ننتقل الى صفحه 80 بعد المئه الثالثه، سؤال و جواب. السؤال الاول: شهدت كثير من عواصم العالم تظاهرات تدين وتجذب العدوان الامريكي على الطائرة الإيرانية المدنية وتطالب بسحب قطعاتها البحرية من مياه الخليج الفارسي، فهل كان دخولها مخالفا للأعراف والقوانين الدولية والأنظمة البحرية؟
لا شك ولا ريب أن دخول القطعات البحرية الأمريكية في مياه تبعد عن أمريكا آلاف الكيلومترات يعد انتهاكا صارخا لأبسط الأعراف والاتفاقيات الدولية والأنظمة البحرية، علما بأن دخولها لم يكن إلا لمساعدة العراق في حربه الظالمة التي شنها ضد إيران الإسلامية.
السؤال الثاني: إثر الجريمة النكراء التي راح ضحيتها ما يقرب من 300 بريء، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تعليمات إلى سفاراتها في الخارج لا سيما في الدول الإسلامية بعدم مغادرة السفارات إلا في الحالات الضرورية، ماذا يستنتج من هذا الإجراء وما سببه؟
واضح أن هذا الإجراء إنما هو لأخذ الحيطة والحذر من وقوع ردود فعل ضد هذه الجريمة اللا أخلاقية، وخوفا من أن تنال أمريكا عقابها السريع الذي سيقع على موظفي سفاراتها من قبل مسلمي العالم. ويستنتج من هذا الإجراء أن أمريكا المجرمة تدرك جيدا مدى ضخامة وبشاعة هذه الجريمة، مما اضطرت إلى اتخاذ هذه الحيطة من غضب المسلمين.
السؤال الثالث: لو لاحظنا الجريمة بكل أبعادها ووضعناها في ميزان الحسابات السياسية، فهل يمكننا أن نقول إن أمريكا قد كسبت سياسيا في عملها الإجرامي الذي أدى إلى إسقاط طائرة مدنية تحمل على متنها عددا من المسافرين الأبرياء؟
بما أن الشواهد والوقائع تثبت أن الجريمة كانت متعمدة وعن سبق إصرار، وقد اعترفت أمريكا بذلك، ولا يقصد منها إلا إسقاط طائرة مدنية مع ركابها المدنيين ومهما بلغ عددهم ومن حملة جنسيات مختلفة، حيث ذكرت الأخبار في وقتها أن 38 من الضحايا هم ممن يحمل الجنسيات الإماراتية والباكستانية واليوغسلافية وجنسيات أخرى، فهل يمكن بعد هذا وبعد أن توجه الاعتداء السافر على هذه الدول إضافة إلى إيران أي أن يقال إن أمريكا قد حالفها التوفيق في جريمتها هذه؟ وأي كسب سياسي حظيت به بعد الشجب العالمي والموج الاستنكاري لهذه الجريمة اللا إنسانية الذي أغرق أمريكا إلى هامتها، فبدأت تتشبث بطحالب الندم والاعتذار ولا تحين مندم، فستبقى هذه الجريمة مهما طال الزمن وصمة عار في جبين الاستعمار والاستكبار.
السؤال الرابع: لقد ادعت أمريكا أن دخولها في منطقة الخليج الفارسي الإسلامي هو من أجل إحلال السلام وحماية الملاحة البحرية وإيقاف نار الحرب بين أطراف النزاع. فما هو مدى التزامها بهذا الكلام؟ وأي خطوة خطت لهذا الهدف لتدخل وسيطا في حل الخصام أو إحلال الوئام؟
لقد تأكد لدى المراقبين السياسيين وكل من له نظر في هذا الحقل من السياسة أن سبب الوجود العسكري الأمريكي في كل منطقة من مناطق العالم ما هو إلا إشعال نار الفتن وخلق الأزمات في تلك المنطقة كما حدث في لبنان وغيرها. وقد دعا روبرت بيرد زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ إلى مراجعة النظر في السياسة الأمريكية في المنطقة، كما اعترف أحد أعضاء الكونغرس الأمريكي أن عمليات أمريكا في المنطقة غير مبررة ومفهومة، وحدوث هذه المأساة هو إحدى نتائجها المحتومة. فحينما بادرت إلى مثل هذا الإجراء الانتقامي المروع كرد على إيران، فمن سيقبل ادعاء أمريكا بأن هدفها من مثل هذه العمليات هو حماية الملاحة البحرية؟
السؤال الخامس: بعد أن دخلت القطعات العسكرية الأمريكية الخليج الفارسي، غدا دخولها محور حديث وسائل الإعلام العسكرية والسياسية، وكانت حصيلة هذه الأحاديث أن العراق سيستفيد عسكريا من هذا الدخول والتدخل. فهل استفاد العراق من ذلك؟ وما هو حجم الاستفادة؟
لا شك أن العراق يستفيد كلما اتسعت رقعة الحرب التي تورط فيها، وكلما تعددت أطراف النزاع القائم من أجلها، ليتسنى له أخذ قسط من راحته ويلملم بعضا من جراحاته. وعلى صعيد التحرك العسكري العراقي، فقد استفاد العراق من الوجود الأمريكي لتصعيد هجماته البحرية على الناقلات والمنشآت الإيرانية، وقد أجرى في حينه تنسيقا مع القيادة العسكرية الأمريكية لتصيد الناقلات المبحرة من وإلى الموانئ الإيرانية، وتقديم المعلومات للطائرات العراقية أثناء توجهها لضرب المنشآت الإيرانية، كما حصل ذلك أثناء اعتداء الطائرات العراقية على جزر سري وخارك.
السؤال السادس: تبريرات أمريكا لدخولها المياه الخليجية منع إيران من تعريض خطوط الملاحة للخطر، ترى أكانت خطوط الملاحة معرضة للخطر من قبل إيران أم من قبل من فرض الحرب عليها؟
البيان الذي صدر من شركة لويدز للتأمين البحري والذي نشر في 5 تموز 1988 بيّن أن 540 سفينة مدنية تعرضت لهجوم أو أصيبت بأضرار في المنطقة منذ بداية الحرب، منها 88 سفينة قد هوجمت منذ بداية العام الحالي. وكل الدلائل والأحداث قد برهنت على أن غالبية هذه السفن التي ذكرنا عددها قد تأثرت بالقذائف العراقية، وذلك لأن النظام العراقي هو الذي كان يسعى لإشعال حرب الناقلات وضرب المنشآت كمحاولة منه للضغط على إيران في نقل الحرب من الأرض إلى البحر وإبعادها عن الأراضي العراقية وإدخال الدول الخليجية فيها. أما ما أقدمت عليه إيران من ضرب بعض الناقلات المرتبطة بالعراق فهو موقف دفاعي شرعي يعتبر بمثابة رد فعل على الاعتداءات العراقية، وهو لا يحتاج إلى أدنى تأمل في مشروعيته. فأين هذه التبريرات الفارغة من الحقيقة الدامغة؟
والآن ننتقل إلى الصفحة 84 بعد 183، الحوار. حسن شاب إيراني يقطن هو وعائلته في دبي منذ عدة سنوات، ويعمل مهندسا مدنيا في إحدى الشركات. وينتقل دائما بين إيران والإمارات عن طريق الخطوط الجوية التي تربط البلدين، حيث إن الرحلات الجوية بينهما قائمة على قدم وساق. في يوم الأحد 3 تموز سنة 1988 حضر حسن وزوجته أم علي وأطفالهما 3 مطار دبي ينتظرون قدوم الرحلة المرقمة 655، حيث إن الطائرة إيرباص المخصصة لهذه الرحلة هي التي ستقلهم إلى مطار بندر عباس عند عودتها، حيث وطنهم العزيز وحيث الأهل والأقرباء والأصدقاء. لكن شاء القدر أن تحدث هذه الكارثة المروعة، كارثة إسقاط الطائرة إيرباص في مياه الخليج بأيد خائنة آثمة قلبت مطار دبي إلى مأتم عزاء. رجع حسن وعائلته إلى البيت بعيون دامعة وقلوب حزينة ونفوس مذهولة، وقد دار حديث بينه وبين زوجته هذا نصه. قالت أم علي: متى بدأ النظام العراقي حربه ضد إيران؟
قال أبو علي: بدأها في 22 من أيلول 1980 للميلاد، وكان ذلك في شهر ذي القعدة 1400 للهجرة، بعد أن تلقى أوامره من أسياده بشن الحرب ضدها.
قالت: وماذا كانت نياته من هذا الهجوم؟
قال: كانت نياته ونيات أسياده إسقاط الحكومة الإسلامية الفتية في إيران.
قالت: وما يضيرهم من بقائها؟
قال: أما تعلمين يا أم علي أن وجود الجمهورية الإسلامية بالنسبة لهم يعد أول مسمار في نعشهم؟
قالت: هكذا يتوقعون؟
قال: نعم، هكذا يعتقدون، وهذا هو الواقع، فلا مجال للطغاة في النظام الإسلامي.
قالت: وليس للنظام الإسلامي في إيران علاقة بهم الآن؟
قال: أجل، ما تقولينه صحيح، ولا يتوقعون من إيران أن تشن عليهم حربا عسكرية، لكن شعاع الإسلامي الذي يشع من إيران هو الأمر المخيف بالنسبة لهم، ولذا أرادوا دفنه قبل أن يدفنهم، ولكن يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.
قالت: أعتقد أن سبب الهجوم على إيران بهذا الشكل الرهيب غير المتوقع أعمق مما تقوله، فشعاع الإسلام وهو بعد في مهده لم يكن مخيفا إلى حد يكون سببا لحرب مدمرة تهلك الحرث والنسل.
قال: الواقع أن السبب هو الإسلام والإسلام فقط، فقد علموا بعد دراسة مستفيضة أن الإمام الخميني رضوان الله عليه لم يكن كبقية الساسة ممن يدعي الإسلام زورا وبهتانا، ولا يمكن أن يساوم على حساب دينه، وأنه مرجع يريد تطبيق الإسلام ولا يحيد عن الحق قيد شعره، وقد أعلنها صرخة مدوية لا شرقية ولا غربية. ولذا فقد أدركوا أن الجمهورية الإسلامية في إيران هي اللبنة الأولى لبناء صرح القوة الثالثة الكبرى في العالم.
قالت: كيف يتوقعون أنها نواة لقوة عظمى تقف قبال قوتيهما، علما أن الثورات التي حدثت في 20 ليست قليلة؟
قال: إن ساسة قطبي العالم لم تأخذهم الغفلة إلى حد لا يفرقون فيه بين الغث والسمين، وبين السقيم والسليم، وبين الإسلام المحمدي الأصيل وما وضعوه من إسلام أمريكي، وبين قادة إيران الثوريين الإسلاميين وعلى رأسهم الإمام الخميني رضوان الله عليه وغيرهم من الثوريين العلمانيين.
قالت: طيب، وهل أحاطوا بالإسلام وأدركوا عظمته ثم علموا أن له المكنة في التطبيق في كل عصر ومصر وفي كل زمان ومكان، حتى يقفوا من هذا الدين موقف الخائف الحذر والملعون القذر؟
قال: كثير من كتاباتهم تدل على خوفهم من الإسلام وحضارته، وقد جرى الحق على ألسنة بعضهم فبينوا شموليته وعظمته.
قالت: فهل لك أمثلة على ذلك؟
قال: يقول بن غوريون رئيس وزراء الكيان الغاصب للقدس سابقا: إن أخشى ما نخشاه أن يظهر في العالم محمد جديد. ويقول هانوتو وزير خارجية فرنسا سابقا: لا يوجد مكان على سطح الأرض إلا واجتاز الإسلام حدوده وانتشر فيه.
فهو الدين الوحيد الذي ينزل الناس إلى اعتناقه بشدة تفوق كل دين آخر.
قالت: فهمت جيدا الآن، ولهذا فقد حرك الاستعمار أذنابه ضد الجمهورية الإسلامية في أوائل انبثاقها وباكورة أمرها ليقبروها في مهدها ولكي لا تقوم للإسلام قائمة فيها.
قال: نعم، هذا هو واقع الحال، وقد استهدف النظام العراقي أو بالأحرى الاستعمار العالمي من هجومه على إيران عدة أمور.
قالت وهل نوى أمرا غير إسقاط النظام الإسلامي؟
قال: نعم، نوى ذلك في حالة عدم إسقاطه الجمهورية الإسلامية.
قالت: إذن فماذا استهدف؟
قال: من أهدافه أولا تحجيم الثورة الإسلامية وحصرها في حدود إيران منهوكة القوى لا تقوى على تدبير شؤونها فضلا عن تصديرها، وثانيا السيطرة على دول الخليج سيطرة تامة داخليا وعسكريا بحجة حمايتها من خطر امتداد الثورة الإسلامية وتأثيرها عليها، علما أن الدول الخليجية تعتبر منطقة نفوذ لصالح أمريكا، خاصة بعد زوال عميلهم المطيع شرطي المنطقة شاه إيران المقبور.
قالت: وكيف يتأتى الهدف الثاني للمستعمر؟
قال: بعد إخفاق المستعمر في غايته الأولى وهي إسقاط النظام الإسلامي، توجه إلى الدعم المكثف للنظام العراقي خوفا من سقوطه أولا، ولتكافؤ القوى المتنازعة ثانيا، فأمر دول الخليج أن تدعمه عسكريا وماليا وإعلاميا وسياسيا، وتحقق له ذلك، ولهذا فقد أصبحت دول الخليج في كفة المعتدي إن رضيت أو أبت. ومن هنا أمكن للمستعمر أن يدخل المياه الخليجية ويزيد من قواعده العسكرية في المنطقة بحجة حماية هذه الدول من عدوتها إيران.
قالت: وعلى ما يظهر أن من جملة نتائج دخول المستعمر في مياه الخليج بهذه الحجة الواهية هي إسقاط الطائرة الإيرانية التي كنا نأمل أن نسافر فيها إلى إيران.
قال: هذه إحدى الجرائم التي كشفت على مستوى الإعلام العالمي من جراء التدخل الأمريكي في الخليج الفارسي، فجرائمه لا تعد ولا تحصى.
قالت: ندعو الله أن ينصر الجمهورية الإسلامية على أعدائها أعداء الإسلام، وأن يطيل عمرها إلى يوم ظهور إمامنا المنتظر عليه السلام، وأن يتغمد أرواح شهداء الإسلام لا سيما شهداء ثورتنا المباركة، وخصوصا شهداء جريمة إسقاط الطائرة إيرباص بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جنته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
قال أبو علي: إلهي آمين. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين.
والآن وصلنا إلى الصفحة 89 بعد 183. الجمل المفيدة: 1. خل يخل أو يخل، أخل يخل، خلل يخلل، تخلل يتخلل، اختل يختل. إذا خل نظام الحكم تدهور الوضع.
خل هرج و مرج شده یا به هم خورد.
إذا أخل أحد طرفي العقد بأحد بنوده يعد العقد ملغيا.
أخل کوتاهی کند.
خلل زيد الخمر فحل، فتخلل.
خلل سرکه درست کرد، فتخلل و آن سرکه گردید.
عليك أن تخلل أسنانك بعد الأكل.
تخلل پاکیزه یا خلال کنی.
تخلل الماء في ثنايا الأرض.
تخلل رخنه و نفوذ کرد.
يتخلل هذه الأرض بعض الجبال والأودية.
يتخلل میان آن قرار دارد یا دربر دارد.
يتخلل الدرس فترات استراحة.
يتخلل بين آن وجود دارد.
اختل عقل زيد جراء سقوط قذيفة بجواره.
اختل ناقص و معيوب شد.
إذا تضافرت الجهود ضد الطاغوت لاختل وضعه وسقط نظامه.
اختل مختل و متزلزل گردید.
اذا اختل النبيذ حل شربه.
اختل سرکه شد.
2. رقع يرقع، رقع يرقع، ترقع يترقع. كان امير المؤمنين عليه السلام يرقع ثوبه بيده.
يرقع وصله می کرد.
رقع زيد ثيابه عدة مرات برقع متباينة في اللون.
رقع وصله کرد.
ترقع ثوب زيد برقع مختلفة الألوان.
ترقع وصله شد.
3. صرخ يصرخ، أصرخ يصرخ، صرخ يصطرخ، تصارخ يتصارخ، استصرخ يستصرخ. لا تصرخ في وجه الطفل فتسوء تربيته.
لا تصرخ داد نزن،
صرخ الغريق مستغيثا فأصرخه جواد وأنقذه من الغرق.
صرخ یاری خواست فأصرخه بفریادش رسید.
وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا، قرآن كريم.
يصطرخون فریاد کمک خواهی سر می دهند.
تصارخ الجياع من شدة جوعهم،
تصارخ فریاد کمک خواهی سر دادند.
فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قرآن كريم.
يستصرخ یاری می طلبید.
مسلمو افريقيا يستصرخون العالم الإسلامي للوضع المأساوي الذي يعيشون فيه.
يستصرخون کمک و یاری می طلبند.
أربعة، فضح يفضح، افتضح يفتضح، تفاضح يتفاضح. إلهي لقد فضحتنا أعمالنا فاغفر لنا يا غفار الذنوب.
فضحت رسوا کرد یا فاش ساخت.
إلهي لقد افتضحنا من سوء أعمالنا فاغفر لنا يا ستار العيوب.
افتضحنا رسوا شدیم یا فاش گردیدیم.
تفاضح الطرفان في عيوبهما،
تفاضح يكتجر رسوا يا فاش ساختن.
خمسة، فاض يفيض، أفاض يفيض، استفاض يستفيض. فاض نهر دجلة حتى أغرق جزءا من مدينة بغداد،
لبريز شد.
تفيض البركات ما دام الناس مطيعين لله،
تفیض زیاد و فراوان می‌گردد.
العالم العامل من يفيض علمه للناس،
يفيض عرضه بدارد.
ثم افيض من حيث افاض الناس، قرآن كريم.
افيض پراکنده شوید.
استفاض الوادي شجرا واستفاض شجر الوادي،
استفاض زیاد شد یا پر شد.
سته، قذف یقذف، انقذف ینقذف، تقاذف یتقاذف. ان اقذفیه فی التابوت فاقذفیه فی الیم، قرآن کریم.
اقذفی بیفکن.
قذفت الحجارة على عدوی وقذفته بالحجارة،
قذفت پرتاب کردم یا انداختم.
بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، قرآن كريم.
نقذف می افکنیم.
قذائف النظام العراقي كانت تنقذف بشكل عشوائي على كتائب الإسلام في جبهة الحق أيام الحرب المفروضة على إيران.
تنقذف شلیک یا پرتاب می شد.
تقاذف الطرفان بالحجاره،
به یک دیگر پرتاب کردند.
سبعه، همس یهمس، هامس یهامس، تهامس یتهامس. همس زید فی اذن والدته حول تزویجه،
همس در گوشی یا آهسته صحبت کرد.
هامس زید والدته حول زواجه،
هامس با او در گوشی یا به آرامی صحبت کرد.
کان القوم یتهامسون حول مسئله مهمه لا یریدون افشائها،
یتهامسون آهسته یا درگوشی با یکدیگر گفتگو کردند.
تهامست مع ابنی حول مسئله زواجه،
تهامست آهسته یا آرام صحبت کردم.
والآن وصلنا الى الصفحه 98 بعد المئه الثالثه، المطالعات البيتيه. ألف السياحة الفكرية للحفظ، قصيدة للصاحب ابن عباد في أمير المؤمنين عليه السلام على شكل حوار بينه وبين امرأة، قالت: فمن صاحب الدين الحنيف؟ أجب، فقلت: أحمد خير السادة الرسل. قالت: فمن بعده تصفي الولاء له؟ قلت: الوصي الذي أربى على زحلي. قالت: فمن زوج الزهراء فاطمة؟ فقلت: أفضل من حاف ومنتعل. قالت: فمن والد السبطين إذ فرعا؟ فقلت: سابق أهل السبق في مهلي. قالت: فمن ساد في يوم الغدير؟ أجب، فقلت: أفضل مكسو ومشتمل. قالت: ففي من أتى في هل أتى شرف؟ فقلت: أبذل أهل الأرض للنفل. قالت: فمن ذا غدا باب المدينة؟ قل. فقلت: من سألوه وهو لم يسلي. قالت: فمن صاحب الحوض الشريف غدا؟ فقلت: من بيته في أشرف الحلل. قالت: فمن ذا لواء الحمد يحمله؟ فقلت: من لم يكن في الروع بالوجل. قالت: أكل الذي قد قلت في رجل؟ فقلت: كل الذي قد قلت في رجلي. قالت: فمن هو هذا الفرد؟ سمه لنا. فقلت: ذاك أمير المؤمنين علي.
أحسن. والآن وصلنا إلى الصفحة 99 بعد 103، باء المصطلحات المترجمة للحفظ، القوات البرية البحرية الجوية،
نیروهای زمینی دریایی هوایی،
الطائرة المقاتلة أو الحربية،
هواپیمای جنگنده یا هواپیمای جنگی،
المناورات العسكرية
مانورهای نظامی،
القطعات البحرية
کشتیهای جنگی،
الملاحة البحرية
کشتیرانی،
الخبراء العسكريون
آگاهان یا کارشناسان نظامی،
المراقبون السياسيون
ناظران سیاسی،
الكسب السياسي
دستاورد سیاسی،
انتهاك حرمة القوانين والأعراف الدولية
بی احترامی کردن به قوانین و رسوم بین المللی،
القاذفة
بمبافکن.
والآن وصلنا إلى الصفحة 104، جيم المختارات المتفرقة في تقسيم تحرك المياه، يقال: مطرت السماء إذا نزل ماؤها، ومطرت السماء الناس أي أصابتهم بالمطر، ويقال: نبع إذا خرج من عين أو ينبوع، ويقال: ثار إذا نبع بشدة. قال تعالى: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، قرآن كريم. ويقال: جرى وسال وساح إذا تحرك على الأرض، ويقال: انبجس إذا خرج من بين الأحجار، وفي التنزيل العزيز: أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا. ويقال: طمى إذا تحرك ارتفاعا في النهر، ويقال: فاض إذا طمى وسال على أطراف النهر، ويقال: ترشح إذا خرج من خلال جدران الإناء، ويقال: رشح الإناء ماء، ويقال: أريق إذا انسكب، ومعلومه أراق كقولك: أراق محمد الماء. ويقال: انسكب إذا انصب على الأرض ومتعديه سكب كقولك: سكبت الماء. ويقال: انصب إذا انسكب في حيز كالإناء وغيره، أو كان انسكابه بشدة ومتعديه صب. قال تعالى: إنا صببنا الماء صبا.
ويقال وكف إذا تقاطر من الأعلى كالسقف والسطح، ويقال تسرب إذا نفذ بين التراب أو الرمل أو غيرهما.
لقد تم تسجيل الدرس 45 من كتاب المدخل إلى تعلم المكالمة العربية في القسم الصوتي التابع لمكتب الإعلام الإسلامي في قم المقدسة، وبهذا فقد أكملنا بحول الله وقوته تسجيل الجزء 3 من هذا الكتاب في 12 من شهر آبان 1372 في التقويم الهجري الشمسي، والحمد لله رب العالمين.
صدا برداری درس 45 از کتاب المدخل الى تعلم المكالمة العربية توسط واحد صوت دفتر تبلیغات اسلامی در قم مقدسه صورت پذیرفت و بدین ترتیب صدا برداری جلد 3 این کتاب در روز 12/8/72 به حول و قوه الهی پایان یافت. والحمد لله رب العالمین.